بسم الله الرحمن الرحيم.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب لولد طالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائبي.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا
خير صاحبي
وآل رسول الله
لا زال أمرهم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، المتأمل لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نشأة هذا الجيل الذي لم تر البشرية مثله قط، يرى أن هناك عهدا مكيا وأن هناك عهدا مدنيا. وحينما يتأمل العبد في العهد المكي يرى أن هناك توجها خاصا لكل من آمن وتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا التوجه الخاص هو أن من تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انتقل نقلة بعيدة، انتقل نقلة من قاع الكفر وقاع الضلال من قاع الشرك والرذيلة إلى الإيمان. والفجوة بين المكانين وبين المنزلين واسعة جدا. ومن ثم هؤلاء الأشخاص القلة الذين انتقلوا هذه النقلة كانوا يحتاجون إلى تربية خاصة، وهذه التربية دارت على أمر واحد، دارت على توحيد الله عز وجل والكفر بمن سواه، دارت على كلمة واحدة لا إله إلا الله، فاصلوا بها وفيها القريب والبعيد. لاقوا من أجل هذه الكلمة الصعاب، منهم من عذب ومنهم من قتل. الداعية في مكة كان شخصا واحدا فقط، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باقي أصحابه الذين تابعوه ما كان منهم واحد من الدعاء، إلا ما كان في نوع من الخفاء ونوع من السرية لمن يعرف، كما فعل الصديق رضي الله عنه. كانت هذه التربية هي أن تكون هذه الفجوة أو هذه النقلة من حضيض الشرك إلى أوج الإيمان تحتاج إلى تربية خاصة. أولا إلى ربط الصلة بين هؤلاء حديث العهد بالإسلام وبين الله عز وجل. ثانيا إظهار وبيان ما لهم عند الله عز وجل في الآخرة وليس في الدنيا. فكان الربط بين هذا الجيل وبين ربهم وبيان حقارة الدنيا وأنها قليلة، وبيان أن الأجر عند الله عز وجل عظيم، الجنة. فذكر لهم ربنا الجنة وصفاتها، وتراها في القرآن المكي مفصلة، وذكرهم بمصير الأعداء والمخالفين بأن لهم نارا تلظى، وبين ربنا تبارك وتعالى لهم صفات النار. فمن ثم كان الذي يدخل في هذا الدين من بدايته أول أمر المفاصلة والكفر بكل ما هو دون الإسلام، ليست هناك أي مقاربة أو أي صلة بين هذا المسلم عبدا كان أو حر وبين هذا المجتمع الذي كان يعيش فيه. ظلت الدعوة تمضي ببطء. قريش وقفت على جميع المحاور، محاور داخلية ومحاور خارجية. زعموا أن محمدا يسب آلهتهم ويسب آباءهم ويدعوهم إلى دين جديد، حرضوا عليه القريب والبعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ماض بهدف واحد، ما تزحزح عنه مرة ولا خالفه مرة، من بداية أن قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى أن عزموا على قتله وأن يفرقوا دمه بين القبائل وأن يستريحوا استراحة أبدية بالقضاء عليه. تمضي الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يؤصل في أصحابه هذا الأصل العظيم، هو مفارقة أهل الباطل وأنه ليس بين الحق وبين الباطل موائمة أبدا، وليس بين الحق وبين الباطل معايشة أبدا، إنما هو حق وهو باطل. بل هذه الآيات كان يصدع بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصدع بها في ربوع مكة وهو مستضعف. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ليس هناك أي اتصال بيني وبينكم، أي اتصال حتى ولو كان عرفيا، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قيل نزلت هذه الآيات بعد أن عرضت قريش خطة صلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفاد هذه الخطة بأن محمدا غلب علينا، وأن أمره ماض، وأن أصحابه كث، وأن الواحد منهم يعد ألفا من قريش. قال قائلهم ألا ترون إلى حال الموالي والعبيد الذين كنا نأمرهم وننهاهم، حتى لو أمرنا أحدهم بذبح نفسه لفعل، كيف تجرأ وانقلب عذب، بل وصلنا مع بعضهم إلى القتل وما تغير ولا تراجع أبدا. فما رأيكم في هذه الخطة الرشيدة أن نعرض على محمد أن يكون له السيادة، وهو خير سيد وأشرف من يمثل قريش، وعرضوا خططهم بما فيهم الملك. إن أردت ملكا ملكناك علينا وجعلناك علينا ملكا، ولكن كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضحا تماما. قال لهم لا، إن الأمر لله من قبل ومن بعد. فرب هؤلاء الرجال على المفاصلة مع الباطل بقليله وكثيره، فلا اتصال بين حق وبين باطل من البداية إلى النهاية حتى ولو كان مع القريب. نضجت القلوب وثبتت على أمر الله عز وجل، وقضى الله سبحانه وتعالى أمره، وكانت هناك فئة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد عبروا هذه المحنة بسلام. كانت النقلة الثانية المدينة، وتنوع فيها الأمر التربوي بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن نريد أن ننظر إلى ثمرة التربية المكية. ننظر إلى هذه الثمرة، أأثمرت عند أصحاب محمد أم لا؟ في يوم بدر خرجت قريش بخيلها ورجلها وعلوها وغطرستها وغرورها، خرجوا قاصدين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه. حاول العقلاء أن يردوا رأس الكفر أبا جهل، قيل له ارجع فقد نجت العير، ولا نريد أن يكون بيننا وبين محمد الآن شيئا، ولكنه أبى، صرخ فيهم وقال واللات والعزى لن نرجع حتى نصل ماء بدر فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. بعض عقلاء القوم عتبة بن ربيع قال: يا هذا لا تنفخ فينا من سحرك، ارجع بالقوم، ونريد أن يكون بيننا وبين محمد مقتلة. فقال له أبو جهل: بل أنت خشيت على نفسك وضبعك وأهلك. ودار بينهما وارتفعت الأصوات، فقال عتبة بن ربيعة: أنا أخاف على نفسي وعلى أهلي، هيا إلى الخروج. وخرج أبو جهل ومن معه. عتبة بن ربيعة كان له ولدا متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أبو حذيفة. انتهت المعركة بين الكبار، بين الكبار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكبار من قريش، وانتهت بقتل كبار قريش، منهم عتبة بن ربيعة والد حذيفة، والد أبي حذيفة رضي الله عنه. قتل بعد تصادم بينهم وبين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي وحمزة وآخر. رأى أبو حذيفة أباه بين القتلى، ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجرونه إلى قليب بدر، تغير لونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبا حذيفة، أتأسف على أبيك؟ هذا عتبة بن ربيعة هو الذي أراد عدم الخروج وأراد البقاء، وكان من عقلاء قريش، ولكن جرته المنايا وصحبة السوء. فقال له: أراك أسفت على أبيك يا أبا حذيفة؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن أبي كان من عقلاء القوم وساداتهم، وكنت أطمع أن يمن الله عليه بالإسلام، ولكنه أبى إلا الشرك، فصار إلى ما أرى، أن يرى أباه يسحب من ساقيه ويلقى في قليب بدر. لقد تغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، لا ولاء إلا على هذا الدين، ولا براء إلا على هذا الدين، لا تنعقد محبة ولا أواصر إلا على هذا الدين، لا تنفصم العقود إلا على هذا الدين. عيينة بن حصن الفزاري كان أيضا سيدا من سادات قريش، تألفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال به حتى علا وسمى، على الرغم من علل كانت فيه. عمران بن حصين أسلم وكان وحيدا لأبويه، فخرج أبوه حصين زائرا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمران، فنظر إليه عمران وما هش ولا بش ولا سلم ولا أجاب. أب ملهوف على ولده يريد أن يراه، فقال: يا محمد، أريد أن أرى عمران. فقال: هو ذا. فنظر إليه حصين، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقطع نظراته، قال: يا حصين، كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، أي سبعة آلهة، أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له يا حسين أيهما تدخره لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فدع الذين في الأرض. القضية هنا أنك تقر أن للكون إله هو أعظم الآلهة، فلما تعبد غيره؟ فدع الباقين واعبد الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فكر حسين قال نعم أفعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انكب عمران على يدي أبويه وقدميه باكيا وعانقه وضمه حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لما بكيت يا رسول الله؟ قال من مشهد عمران حينما رأى أباه أول مرة على الكفر، فما هش ولا بش ولا التفت إليه، فلما أسلم وقع ما رأيتم. ربي هذا الجيل على عصر القلب لله عز وجل، أخرجوا كل بغل في قلوبهم، صفوا هذا القلب لله تبارك وتعالى، فلا عقد ولا ولاء إلا لله عز وجل ومن تابع أمر الله فقط. في يوم بدر كان حامل الراية أبو عزيز، وكان من أثرياء وأغنياء قريش، وهو أخو مصعب بن عمير، وقع أسيرا في أيدي الأنصار. مر مصعب رضي الله عنه بين الصفوف فرآه أبو عزيز فقال أي مصعب أنا أخوك. فالتفت إليه مصعب ثم نظر إلى الأنصاري الذي أمسك به وما التفت إلى أخيه، وقال له أشدد من وثاقي فإن له أما غنية وستفديه بمال كثير. قال أخوه أبو عزيز أي مصعب أنا أخوك. قال لست بأخي، إنما أخي هذا الأنصاري. هذا الجيل ما عرف الترقيع أبدا، إما أن تكون مع الله عز وجل أو مع غير الله، ليس هناك نوع من الترقيع الذي ابتليت به الأمة في زمن الهزائم وزمن النكبات. ومن ثم كان الداخل في هذا الدين يرى قوة أصحاب محمد، لا أعني فتول العضلات إنما أعني قوة الإيمان، فلا يسعه إلا أن يسلم تسليما تاما لأمر الله عز وجل. ولعل من أعجب هذه الأمور أن سيدا من سادات بني حنيفة ثمامة بن أثال، وكان رأسا مطاعا في قومه، وكان على حنق وحقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مرة إلى مكة فضل الطريق، وكانت هناك سرية لمحمد بن مسلمة، فرأى رجلا مستظل بشجرة، وكان من شجاعة ثمامة أنه لا يسير معه حارس ولا يصحبه أحد، يقطع الصحراء القاحلة ولا يخشى أحدا قط لعلم الناس بشجاعته وقوته. فلما رآه محمد بن مسلمة قيده ولا يعرف من هو، وحمله وأخذه معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ثمامة بن أثال سيد سادات بني حنيفة. فعندها ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في سارية، ثم تركه من الصباح إلى العشي، ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا أعطيناك. تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم التالي. تخيلوا حال ثمامة، رأى رفقة تجرأ عليه وهو قائل، دخل المسجد من الصباح يرمخ أصحاب محمد. كانت قريش لها صوت مرتفع، احذروا صابئ بني هاشم. رأى ثمامة أشياء عجيبة، رأى أقواما، هذا يقرأ القرآن، هذا يذكر الله عز وجل، هذا قائم يصلي. انفرج قلبه وتفتح على نور هذا الدين. في اليوم التالي قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال كما قال في اليوم الأول: يا محمد، إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا أعطيناك. حتى كان في اليوم الثالث، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شدة وعوز، وتمنوا الفداء أن يكون هناك مال، وهذا كان من أغنى أغنياء العرب. أرضه كانت أرضا سبخة كالمدينة، فيها أنواع مختلفة من الزروع. فلما كان في اليوم الثالث، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قال في اليوم الأول والثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة. مع السلامة. تعجب ثمامة، لا مال ولا قتل ولا شيء. فخرج ثمامة ثم وصل إلى حائط بستان، اغتسل ثم دخل على أصحاب محمد وهم جلوس، وأمسك بأسقفة الباب، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله يا رسول الله، ما كان هناك وجه أبغض إلي من وجهك، ووالله لو تمكنت منك لقتلته، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، ولا دين أبغض إلي من دينك، وصرت الآن أحب الخلق إلي، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلدا أحب إلي من بلدك. ثم قال: يا رسول الله، إني كنت قاصدا العمرة، فدلني كيف أعتمر. حينما نتأمل هؤلاء القوم، نرى أن الازدواجية كانت مفقودة، لا يعرفون الازدواجية، إما إسلام صادق وإما كفر صادق. المنافقون كانوا قلة، وكانوا أذل خلق الله، حتى أن حذيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس ثم نفاقا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من أبدى لنا سريرته بسوء عاقبناه. دلني على العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الشرعية. خرج ثمامة: إن طعم الإسلام ومذاق الإيمان يختلف عن أي طعم وأي مذاق، إن القلب إن وصل إلى الله عز وجل لا تسأل عن حاله أبدا، بخلاف من صارعته الشهوات والشبهات والملذات، واحتواه الشيطان وتخبط في كل واد. هذا يختلف عن هذا تماما. خرج ثمامة حتى وصل إلى مكة، فأدى عمرته، ما أراد أن ينصرف دون إعلان بإسلامه. قال: يا معشر قريش، إني ثمامة ابن أثال، وإني أسلمت. فقام إليه الكبار وانهالوا عليه يريدون قتله، فقال عقلاهم: دعوه، إنه سيد سادات بني حنيفة، ومن عنده تأتيكم الحنطة الطعام، فلو قطعت لا طعام لكم يا قريش. فتركوه. سمع هذه المقولة فقال والله لا تأتيكم مني حبة حنطة حبة قمح حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق. أيها الحبيب، المرحلة الأولى كانت مرحلة سير القلب إلى الله عز وجل حتى يثبت، لا يخاف إلا الله، لا يعرف إلا الله، لا شرع إلا من عند الله عز وجل، الآمر هو الله، الناهي هو الله، القلب لا يتكعكع عن هذا الطريق أبدا. إن فقد النفس فما دونها. صحابي كان يقاتل مع آخر، واقتربت المعركة وظهرت السيوف وبدا العدو، فقال لصاحبه: أستحلفك بالله، أهذا اليوم عندك أفضل من يوم عرسك على امرأتك، أم أن يوم عرسك على امرأتك أفضل من هذا؟ فكأن الآخر فكر، زواج وعرس وهذا قتل وذبح وموت، فقال الآخر: والله الذي لا إله غيره، إن يومي هذا أفضل عندي من زفافي على امرأتي. عرفوا الطريق، عرفوا أن الدنيا مرحلة وأن نهايتها إما جنة وإما نار، فمن ثم ساروا في الطريق ما تلونوا، ما راغر وغان الثعالب، ما تعلقوا بين ثان وبين باق، إنما اختاروا الباق. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، المرحلة الأولى هي مرحلة ثبات القلب على الطريق إلى الله عز وجل بحيث يمضي ولا يتعثر، وكانت مرحلة موفقة لأنهم ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أراده الله عز وجل لجميع البشرية إلى قيام الساعة. كانت المرحلة الثانية بعد التمكين في المدينة، وكانت كيف تجتمع القلوب بعد أن اجتمعت لله عز وجل ومع الله سبحانه وتعالى، أن تجتمع القلوب بعضها ببعض تتوائم وتتوافق وتتشاكل على هدف واحد، ألا وهو الحب في الله. أن تكون الصلات في هذا المجتمع الجديد ليس فيه وشيجة من رحم أو صداقة ماضية أو حب سابق أو غيره، إلا أن تكون لله عز وجل. وفعلا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ورمى بهم في بطونهم، وكان إخاء حقيقيا فيه توارث لمن مات من أحد الطرفين، وعظمت المحبة وزادت، حتى أن أحدهم كان يعطي أخيه ما يملك والآخر يقول له: لا بل جزاك الله خيرا. اجتمعت الأنصار فيما بينها من عظيم حبهم لإخوانهم من المهاجرين، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا رضينا، أي جميعا الأنصار، إنا رضينا أن نقاسم إخواننا من المهاجرين الزرع الأرض. هذا النقل، من عنده 100 يقسم النصف بينه وبين إخوانه من المهاجرين، وقد اتفقنا جميعا على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شدتهم في هذا وأنه لا تراجع. فقال لهم: ألا أدلكم على خير من هذا؟ قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: إن المهاجرين ليسوا بأصحاب زرع، ما يعرفوا الزراعة، ولكن يشاركوكم المهنة العمل، وتشاركوهم الثمرة، يعملون معكم في موسم البداءة من تذكير للنخل واهتمام وعناية به إلى قطف الثمرة، مع أن تشاركوهم في الثمرة. فقالوا: رضينا. من عظيم حب الأنصار لإخوانهم المهاجرين، كان أحدهم يملأ أطنانا وأحمالا من التمر ويأتي إلى مكان آخر يقلله، ثم يملأه بسعف الجريد وغيره، حتى يأتي المهاجري فينظر إليه فيرى أنه هو الكوم الأكبر، فيختار الأدنى وهو الأعلى. تقول عائشة رضي الله عنها: لا فرق بين امرأة تأيمت، إما مات زوجها أو طلقت، أن تعتد في بيت من بيوت الأنصار أو في بيت أهلها. تكون مجتمع وشيشته قوته من منطلق الحب لله عز وجل بعد ثبات القلب مع الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحباب، ما قوي هذا المجتمع وصارت هذه الأمة خير أمة إلا بإيمانها بالله عز وجل ومتابعتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق هذا الاتباع. ولذلك نحن في حاجة أن نفتش في قلوبنا عن صدق إيماننا، هل نرى طعم هذا الإيمان في القلب؟ هل له مذاق؟ هل نرى هناك منا إقبال على الطاعات وترك للحرام والمنهيات؟ هل عندنا صدق في محبة الله عز وجل، فالأمر أمره والنهي نهيه، أم أن الاتباع على سبيل الهوى؟ إن المجتمع الإسلامي في بدايته قام قوما، من يتخيل في حوالي 20 سنة نبي يدعو قومه ويحارب وينتصر عليهم ويمكن له، ثم يقبض وجنوده يهددون فارس والروم، أعظم دولتين في ذلكم الزمان. من يتخيل أن هذا الدين بهؤلاء الرجال في زمن عمر؟ وصل الإسلام إلى المغرب وأواسط إفريقيا وأطراف آسيا. من يتخيل؟ من الذي عزهم؟ من الذي نصرهم؟ من الذي قواهم؟ مقولة عمر وهو يودع سعد بن أبي وقاص: لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، إنما بهذا الدين. ليعلم دين من الأديان في هذه الوشائج وهذا الترابط بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. المجتمعات الغربية الرجل له طعامه وحسابه، والمرأة كذلك. انتقلت هذه العادات إلى بلاد المسلمين، ترى أن المرأة تنفق على الرجل وبما يسمى مشاركة إلى آخره، انقلبت الموازين، تغير الحال، حتى أن جزء من القوامة صار للمرأة، لا أقول القوامة كلها حتى أكون متجنن على الرجال، ولكن صار للمرأة جزء من القوامة بإنفاقها مع الرجل. تغير الحال، تبدل الحال، الأمور تبدلت، وصارت هناك فجوة عظيمة بين جيل الصحابة الجيل الأول وبين هذا الجيل. أيها الأحباب، لا نصر ولا عز ولا تمكين، لا أقول للجماعة، لفرد واحد، إلا أن يعود لهذا الدين من مشربه الأصلي، من منبعه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله الكريم المنان الجواد أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم عز هذه الأمة, اللهم عز هذه الأمة بالإسلام, اللهم عز هذه الأمة بالإسلام, اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك, اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك, اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وبالنصارى ومن شايعهم. اللهم قوي إيماننا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم عزنا بالإسلام وأقم الصلاة.